بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه المحاضرة بعنوان خصائص أهل السنة والجماعة، وهذه المحاضرة الثانية في هذا المجال. فعندما نتكلم عن خصائص أهل السنة والجماعة، حتى يعلم المسلم أهل الفرق والأهواء وأهل الضلال وأهل البدع، فيحمد الله عز وجل على أن عافاه الله سبحانه وتعالى من هذه الأهواء وهذه الفرق، وكان على منهج أهل السنة والجماعة، وهذا فضل من الله ما بعضه فضل، لقول الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمن وفقه الله عز وجل لاتباع منهج أهل السنة والجماعة فقد حاز الخير كله. وعندما نتكلم ونقول أهل السنة والجماعة، هم أهل الفضل في هذه الأمة، وهم أهل أصحاب المنهج المستقيم السوي الوسط، وهم قلة في هذا الزمان. عندما نتكلم عن خصائص أهل السنة والجماعة، قد لا يسمعنا الكثير من الناس، لأن الناس نشأت من الصغر على القصص والحكاوى أو الحكاوي ومثل هذه الأشياء، أو الرقائق والرغائب وأسلوب الترغيب والترهيب، وكل هذا جيد، ولكن يكون له تأثيرا وقتيا، غير أن المسلم يتعلم المنهج الصحيح فيثبت به في الفتن، ويثبت فيه من الأهواء، ولا يتبع الأهواء ولا الأحزاب ولا الجماعات ولا الفرق، ويثبت فيه أيضا لمحاربة أهل البدع والضلال، ويثبت هو نفسه على الجادة، خاصة وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل أن يثبت قلبه من التقلب، فكان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وسمي القلب قلب لأنه يتقلب، والأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي المرء مسلما فيصبح كافرا، ويصبح كافرا فيمسي مؤمنا. هذا إن دل يدل على أنه قد ينتكس المسلم وهو على الطريق. لذلك لا بد من الدعاء والثبات على هذا الأمر، لأنه لا يثبت على طريق ومنهج أهل السنة إلا القليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. قيل: من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا أفسد الناس. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ارحموا أهل السنة فإن أهل السنة غرباء. النهاردة لو تريد تعرف من هم أهل الحق ومن هم أهل الصراط المستقيم أصحاب المنهج الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا بد أن تعرف أين تتجه سهام القوم. أين تتجه سهام القوم؟ تجد الصوفية يرمون أهل السنة بسهم واحد، والشيعة يرمون أهل السنة أيضا على قوس واحد، والجماعات والفرق من الإخوان وغيرهم يرمون أهل السنة على قوس واحد أيضا، وأيضا الفرق من الأشاعرة والماتريدية وبعض الجماعات التي ضلت عن طريق الله عز وجل يرمون أهل السنة أيضا على قوس واحد. هذا كله إن دل عندما سئل أحد العلماء كيف أعرف أنني على الحق؟ قال: انظر إلى سهام القوم وانظر ماذا تتجه، إلى أين تتجه. فالله أسأل أن يثبتنا وإياكم على منهج أهل السنة، وأن يعلمنا وإياكم منهج أهل السنة، وأن يجنبنا وإياكم أهل الأهواء والضلال والفرق والجماعات. تكلمنا في المحاضرة السابقة من أول خصائص أهل السنة، تكلمنا أن عقيدتهم ربانية المصدر، يعني جاءتهم من الله عز وجل من القرآن والسنة، والقرآن والسنة وحي أكرم الله به عز وجل هذه الأمة، فهذه الأمة تأخذ مصدر تشريعها من القرآن والسنة، بعكس بعض الجماعات يأخذونه من قادة ومؤسسي فرقهم أو من شيوخ طرقهم أو من عن طريق الأهواء أو من عن طريق الأحلام والمنامات أو عن طريق الشفحات أو مثل هذه الأمور. ولكن من أول هذه المميزات أو الخصائص أن أهل السنة والجماعة عقيدتهم ربانية المصدر، وتكلمنا عن هذا في المحاضرة السابقة. ثم ذكرنا النقطة الثانية أو الخصيصة الثانية أو الميزة الثانية: ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرت في هذه النقطة موقف أو قول مالك رحمه الله: كل يؤخذ منه ويرد، إلا محمد صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ولا يرد. نكمل هذه الخصائص ونتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن الخاصية الثالثة، أو ما يميز أهل السنة أو السلف عن غيرهم. هذه الميزة الثالثة: أن أهل السنة والجماعة يعظمون السلف الصالح، يعظمون السلف الصالح. وعندما أقول السلف لا أقصد جماعة ولا حزب، أقصد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأهل السنة والجماعة يعظمون السلف، يقتدون بهم ويهتدون بهديهم، ويرون أن طريقة السلف هي أسلم وأعلم وأحكم. يعظمون السلف لأن طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم. أسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لمن كان مقتديا ومقتفى لأثره بأنه من أهل النجاة والخير في الدنيا والآخرة. يبقى أسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لكل من اقتدى به بالنجاة عليه الصلاة والسلام. معذرة للصوت لأني يعني مرهق شوي، فسامحوني على الصوت. إذا أهل السنة يعظمون السلف لأن طريقة السلف أسلم وأعلم، لأن مذهبهم مبني على الكتاب والسنة، وأحكم لأن مصدر عقيدتهم من عند الحكيم الخبير ألا وهو الله عز وجل. فمنهجنا نأخذه من التابعين الذين قال فيهم الرسول خير القرون قرني ثم الذين اتبعوهم، ثم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي التابعين عن التابعين عن الصحابة. فنحن نأخذ منهجنا عن التابعين ثم التابعين للقرون الثلاثة المفضلة، عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عن النبي، عن جبريل، عن الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يشهدون أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، لأنهم هم الذين عاينوا الوحي ففهموا مراد الله وفهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بمجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ففهموا مراده، وذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن نأخذ ونعظم السلف الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، بعكس الطوائف الكلامية أو التراثية أو أهل الضلال، تجدهم يقولون أو يرون أن كلام السلف أسلم وكلام الخلف أعلم وأحكم، وهذا خطأ شنيع، لأن هؤلاء الناس يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل، فكل ما استحسنه العقل يقدمونه على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجدون هذا الأمر في الفرق الكثيرة جدا جدا جدا، من كان مؤسسهم أشخاص. وأيضا تأمل أيضا في الطوائف الفكرية المعاصرة، كلهم تجد أحسنهم قولا يقولون تجربة السلف تجربة غنية وناجحة، ولكن لا تلزمنا أن نقتدي بها، زي مثلا جماعة الإخوان الآن، أن التوحيد في عصر الصحابة في عصر قريش، أن الفكرة كذا، أن كذا، أما في هذا الزمان لا بد من كذا ولا بد من كذا. وهذا هو منهج فاجر يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بعض الطوائف يعتقدون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهج دراويش، صحابة لا يعرفون ما في الدنيا، يأكلون ويشربون فقط ويتعبدون الله عز وجل، ولكن هؤلاء الصحابة بما أنهم التزموا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، بمنهج قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دانت لهم الدنيا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، حتى أصبحوا سادة الدنيا. هؤلاء الصحابة الذين يرمونهم البعض بالبدو أو بالدراويش كما فعل بعض الجماعات الآن. لذلك السلف الصالح طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم، فكان حقا على كل من اقتدى بهم يعظم السلف لسلامة منهجهم ومعتقدهم الذين يأخذونه من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فالميزة الثالثة أو الخصيصة الثالثة أن السلف الصالح أو أن أهل السنة والجماعة يعظمون السلف الصالح، تمام، يعظمونهم في كل شيء، يحبونهم لاتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعظمونهم لمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعظمونهم لفكرهم في جميع نواحي الحياة. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما ربى الصحابة رباهم على أنهم قادة فتحوا الدنيا، رباهم على أنهم سادة قادوا الدنيا، رباهم على أنهم عباد تعبدوا الله عز وجل بكل ما شرعه الله عز وجل وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعظم السلف لفهمهم مراد الله وفهمهم لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعظمون السلف لأنهم كانوا أخلص الناس وأرق الناس قلوبا واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيهم ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله اطلع في قلوب العباد فوجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرق قلوبا وأخلص أفئدة، فاختارهم الله لصحبة نبيه. وقال عبد الله بن مسعود أيضا: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فنحن نعظم السلف ونستن بسنتهم ونشهد الله على محبتنا لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما للرجل يحب القوم ولم يلحق بهم؟ فكانت البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له: المرء مع من أحب يوم القيامة. فهنيئا لمن حب أصحاب النبي وعظمهم لمحبة الله لهم وترضى عنهم لرضا الله عنهم. أما غير ذلك ممن يطعنون في السلف ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما نجد بعض الطرق الصوفية يسبون معاوية، وبعض الطرق يسبون أبو هريرة، وبعض الفرق يلعنون أبا بكر وعمر، وبعض الجماعات لا يحبون الصحابة بالكلية. فنعوذ بالله من ذلك، والحمد لله الذي سلمنا من كل هذه الأهواء وجعلنا ممن يحبون السلف. اللهم إنا نشهدك أننا نحب أبا بكر وعمر ولم نفعل فعلهم، فاللهم احشرنا معهم. وهذه الدعوة قالها أنس رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معهم. فقال أنس: يا رسول الله، اللهم إني أشهدك أني أحب نبيك وأحب أبا بكر وعمر ولم أفعل فعلهم، فاللهم احشرني معهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت يوم القيامة. وكان عبد الله بن مسعود يقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. فاللهم إنا نسألك محبة نبيك ورفقة نبيك، اللهم إنا نسألك مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة وأبو بكر وعمر، لقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الخصيصة الرابعة لأهل السنة والجماعة: شمولية منهجهم، شمولية المنهج. فمنهج أهل السنة والجماعة ليس منهج عبادة فقط، وليس منهج سياسي فقط، وليس منهج حياتي فقط أكل وشرب، وليس منهج تخصص في شيء دون شيء آخر، أو هذا المنهج لم يهتم بأمر دون آخر. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، الأصل من يؤمن بكتاب يؤمن بالله يأخذ الكتاب كله. وقال الله عز وجل: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم الله لهم النعمة، أي نعمة الإسلام الشامل الكامل الذي يشمل جميع مجالات الحياة من إيمان وعمل وعقيدة وشريعة وعبادة ومعاملة وفكر. كل هذه الأشياء تدخل تحت منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ليس منهجنا منهج كهنوتي بحت، ولا منهج عباد بحت، بل هو منهج حياة. من أخذه وعمل به نال السعادة في الدنيا والآخرة. وقد جاء في الحديث الذي اتفق عليه الشيخين الكبيرين البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد، يعني إن لم أجد أتصدق. قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم أستطع؟ قال: يأمر بالمعروف والخير، يأمر بالمعروف والخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، أو يمسك عن الشر فإنها صدقة. يمسك عن الشر فهي صدقة. انظر إلى جمال الحديث، وهو يتناول جميع شؤون الحياة، من عبادة، من صدقة أولا، ثم من عمل فينفع نفسه وينفع غيره، ثم يعين ذا الحاجة الملهوف، ثم يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، أو يمسك عن الشر. حتى عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل إن لم يستطع، كل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يدله على باب من أبواب الخير، فقال: إن لم أستطع، إن لم أستطع، وهكذا. فقال: كف شرك عن الناس فهي صدقة منك عليك. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني إن الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة يقولون: يا رسول الله، أن هناك أناس أو الأغنياء ذهبوا بكل هذا الخير، فماذا بقي لنا أصلا؟ إذا كان مع غناهم يتصدقون ويصومون ويصلون، طب إحنا إيه اللي بقي لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل لكم كل ما تصدقون به؟ يعني مش لازم الصدقة تكون في المال فقط، إن بكل تسبيحة صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. البضع يعني جماع الرجل وأهله. فقالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. معنى هذا الكلام أن الدين دين شامل كامل، جاء في جميع شؤون الحياة، شمولية في العبادة، شمولية في العمل، شمولية في الأجر، شمولية في كل أنواع الحياة. ما جاء هذا على هذا أو جاء حق هذا على هذا. وأذكر موقف جميل جدا، عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أم الدرداء وكانت متبذلة، وقيل في هذا الحديث قبل نزول آية الحجاب. فقال النبي لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، ما لي أرى أختك أم الدرداء متبذلة؟ فقالت عائشة: يا رسول الله، وماذا تفعل إذا كانت متزوجة برجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يعرف لها فراش؟ يعني يصوم النهار كله ويجي كمان بالليل يقوم، كيف؟ يعني ما هو مدي امرأة حقها أصلا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسل له سلمان الفارسي ينزل ضيفا عليه. فما كان من سليمان أو من سلمان إلا أنه طلب طعام، فجاء له بطعام، فقال له: كل معي. فقال: إني صائم. هنا السنة لو كان الرجل يصوم نافلة يجوز له أن يقطعها ويأكل مع ضيف أحل به. فما كان منه إلا أن أكل مع سلمان. إذا كده من وجهة نظر أبو الدرداء أنه ضيع صيام يوم. والنبي في الأصل قال: خير الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. طيب، سليمان فطر أبو الدرداء هذا اليوم، فجاء في قيام الليل بعد صلاة العشاء، قام أبو الدرداء يقوم الليل. فما كان من سلمان إلا أن قال له: نم وأوقظك في آخر الليل أو في الثلث الأخير من الليل. فلما أذن للفجر ذهب أبو الدرداء ليشكو سلمان الذي أحل به ضيفا، فكان سبب في أن يفطر يوما وألا يقيم الليل. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا شمولية المنهج وشمولية الحياة، وألا يطغى المسلم بحق على حق دون الآخر. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له: صدق سلمان، صدق سلمان، إن لزوجك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فمنهجنا ليس منهج عبادة صرف، ولا منهج مادي صرف، ولا منهج سياسي صرف، ولا منهج ينكب على العمل ويترك أمور العبادة صرف، لا، بل جعل الله منهجنا منهج شامل كامل له في جميع شؤون الحياة. لذلك جاء الإسلام يصلح دين العبد ودنياه. فالإسلام جاء صالح لكل زمان، يصلح كل زمان وكل مكان. والخطأ أن نقول أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، لأن هذه الكلمة معناها أن الإسلام قد يصلح في زمان وقد لا يصلح في زمان آخر. أو قد يصلح في مكان ولا يصلح في مكان آخر، ولكن الإسلام جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يصلح به الزمان والمكان. ولنا في أصحاب النبي القدوة عندما كانوا رعاة غنم، فأخذوا بهذا المنهج الشامل الكامل، فأصبحوا رعاة للأمم. الله أكبر. فمن أراد أن يأخذ هذا الدين يأخذه كاملا، لقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وأذكروا قول سلمان الفارسي عندما قال: ما مات محمد صلى الله عليه وسلم حتى علمنا الخراءة، حتى آداب قضاء الحاجة علمها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره. فهنيئا لنا نحن المسلمون إذا أخذنا بهذا المنهج الشامل الكامل الذي يصلح الله به الزمان والمكان. فمن خصائص أهل السنة والجماعة شمولية منهجهم. الخاصية الخامسة أن أهل السنة والجماعة ليس لهم اسم آخر غير أهل السنة والجماعة. ليس لنا اسم، لا جماعة كذا ولا حزب كذا ولا فرقة كذا، ولا نحسب بفضل الله على أحد. فليس لأهل السنة والجماعة اسم غير ذلك. أما بقية الأسماء التي عرف بها أهل السنة مثل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الأثر وأهل الحديث، كما قلت لكم هذه أسماء ليتميز بها أهل السنة والجماعة بمنهجهم على أهل الفرق والأهواء. ولكن الأصل قول ربنا سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين. فلا نحيد عن هذا الاسم الذي سمانا به ربنا سبحانه وتعالى، ولكن نتميز بهذه المسميات على الفرق والجماعات لنظهر سلامة منهجنا من أهل البدع والأهواء والضلال. حتى جاء رجل إلى الإمام مالك رضي الله عنه فقال: يا إمام، أسألك مسألة أجعلك حجة فيها بيني وبين الله. الله أكبر. يعني أنا سأسألك مسألة فلا بد من إجابة شافية كافية تكون لي بينك وبين الله، يعني إن مت إن سألني ربي يكون هذا الجواب كاف لي بين يدي الله عز وجل. فقال الرجل: يا إمام، أسألك مسألة أن تكون حجة فيها بيني وبينك، يعني أسألك مسألة أجعلك حجة فيها بيني وبين الله عز وجل، بيني وبينك الله، يعني يكون الله فيها بيني وبينك. فقال مالك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقال الرجل: من هم أهل السنة والجماعة؟ سؤال: من هم أهل السنة والجماعة؟ فقال: هم ليس لهم لقب أو اسم يعرفون به غير أهل السنة والجماعة. الله أكبر. ما أجمل السؤال وما أشمل الإجابة وما أجملها من إجابة. فالسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لذلك علينا أن نلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة، فهم أهل الحق، فهم أهل الحق، أخذوا الدين كاملا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أن يد الله مع الجماعة، وهذا الاسم يثبت لنا أن أهل السنة ليس باسم محدث، بل ذكره ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وغيرهم من الصحابة، ولكن كثر هذا المسمى في عهد التابعين الذين جاءوا من بعدهم، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلال. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة. إذن الخصيصة الخامسة: ليس لهم اسم آخر غير أهل السنة والجماعة. فأقول لكم أيها الإخوة، هذه الخصائص حتى ينزلها كل مسلم ومسلمة على نفسه، إن كانت فيه هذه الخصائص يحمد الله، وإن كان فيها بعض الشبه أو الخلل عليه أن يراجع نفسه، لأنه على خطر عظيم. النقطة السادسة ونختم بها، أختم بها هذه المحاضرة، أذكرها فقط لأن الكلام فيها يطول وأنا متعب جدا جدا، لأني كنت في سفر في 3 أيام وما زلت راجعا، يعني ما يعني سراجع، فمرهق جدا، لأن كان معي حملة للعمرة وكنت أتكلم في الباص ذهابا وإيابا ومن مكة إلى المدينة ثم من المدينة إلى رجوعا بشقراء، فلم أتوقف عن الكلام من مسابقات ودروس ومحاضرات، فعندي الأحبال الصوتية متعبة. الله أسأل أن يحفظني وإياكم من كل شر. فالنقطة السادسة التي نتوقف عندها ونبدأ بها محاضرة الأسبوع القادم إن كنا من أهل الدنيا، أن أهل السنة والجماعة ينبذون العصبية والخلاف، فلا يتعصبون إلا لله عز وجل ومنهج محمد صلى الله عليه وسلم، فعليه يوالون وعليه يعادون، فإليه يوالون وعليه يعادون. أذكر الخصائص التي ذكرتها في المحاضرة الأولى ومحاضرة اليوم، حتى لمن لم يحضر المحاضرة الأولى وأراد أن يكتب، حتى يكتب الخصائص كلها. ذكرت في المحاضرة الأولى من خصائص أهل السنة أن عقيدتهم ربانية المصدر. الخصيصة الثانية: ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرت في محاضرة اليوم النقطة الثالثة: أن أهل السنة يعظمون السلف الصالح لأن عقيدتهم أسلم وأعلم وأحكم. وأيضا تكلمنا عن شمولية منهج أهل السنة والجماعة، وأتوقف معكم وقلت أيضا ليس لهم اسم آخر غير أهل السنة، وبالتالي ذكرت 5 خصائص، وللحديث بقية بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة إن كنا من أهل الدنيا وكتب الله لنا البقاء بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من كل مكروه وسوء، وأن يجعلني وإياكم من أهل السنة والجماعة الذين تبيض وجوههم يوم القيامة، وأن يجنبنا وإياكم أهل الأهواء والفرق والبدع والضلال، وأن يثبتنا وإياكم على منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم على هذا الطريق حتى نلقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الحوض، فنشرب من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الجادة، وأن يميتنا وإياكم على هذا المنهج العظيم، منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياكم في جنته دار مقامته، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.